بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كان حبيبنا ورسولنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم كامل النصح لأمته، كان حريصا عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان عليه الصلاة والسلام يمحض الناس نصحه ووصيته. ربما أقبل إليه أحيانا بعض الصحابة الكرام فيقول له أحدهم: يا رسول الله أوصني. فيشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه بوصية يعلم أن هذا الصحابي يحتاج إليها، فيقول صلى الله عليه وسلم للصحابي مثلا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أو يقول له: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أو يقول للصحابي إذا رآه جلدا وهو يقول: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله. ويجيب الآخر ويقول: الصلاة على وقتها. فكان عليه الصلاة والسلام يقدم لكل واحد من الصحابة وصية تتناسب مع حاله. وربما أنه هو عليه الصلاة والسلام بنفسه يبتدئ بعض الصحابة بذكر بعض الوصايا لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام يوما لما أردف عبد الله بن عباس التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ثم قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام وإن لم يطلب منه النصيحة كان هو الذي يبتدئهم بها صلوات ربي وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا يوما لمعاذ بن جبل، قال له: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. تعالوا اليوم أيها الأفاضل خلال هذه الدقائق نجلس في مجلس مبارك من مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نستمع إليه وهو يحدث أصحابه ببعض الوصايا. روى أبو داود والترمذي وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جلسنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، قال فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وقد مد يده إليه، فوضع أبو هريرة يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده. قال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ويده في يده، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تعالوا نقف على هذه الوصايا الخمس من وصاياه عليه الصلاة والسلام. أولا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات؟ فقال أبو هريرة: أنا. هذا يدلك على مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى أبواب الخير جميعا. ثم إن أبا هريرة لما قال أنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مكانه: اتق المحارم تكون عبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، لا، وإنما مد يده إليه، فوضع أبو هريرة يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعدها بيده عدا. ما الداعي لأن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يد أبي هريرة في يده؟ ما الداعي إلى ذلك؟ يقول أهل العلم في التربية: إن الإنسان إذا أراد أن يقدم النصيحة فوضع يده على منكب من ينصحه، أو صافحه بكفه، أو إن كان طفلا صغيرا وضعه على حجره كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين، كان هذا أبلغ في التأثير. ألم ترى إلى الشاب الذي دخل فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، فناقشه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمتك؟ أترضاه لخالتك؟ ثم قال له عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. فأحب للناس ما تحب لنفسك، واكره للناس ما تكره لنفسك. فقال ذلك الشاب: يا رسول الله، ادعو الله أن يطهر قلبي. إذا أنا عندي مشكلة في داخلي، ادعو الله أن يطهر قلبي. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم طهر قلبه فقط؟ لا، إنما قال له: تعال. الآن يحتاج إلى نوع من الاتصال حتى تكون النصيحة أوثق وأكثر وقعا. قال: تعال. حتى إذا أقبل عليه وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره ثم قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، ثم رفع يده عنه. يقول الشاب: لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. لماذا وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدر الشاب؟ لأنه يعلم أن لذلك تأثيرا. وقال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني مد يده إلي، فلما وضعت يدي في يده وضع يده الأخرى عليه الصلاة والسلام فوق يدي، ثم قال: إذا جلست في التشهد فقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، إلى آخر الحديث. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي ثم قال: يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقدم النصيحة لأحد تجد أنه ربما صافحه وأمسك بيده، أو ربما وضع يده على صدره، أو ربما مد يده إليه فيضع أبو هريرة يده في يده عليه الصلاة والسلام، أو ربما وضعها على كتفه ليكون أكثر تحببا وعطفا وأكثر تأثيرا في النصيحة. كذلك أنت لو أردت أن تنصح ولدك مثلا، فسمعت من ولدك كلمة قبيحة أو كلمة نابية وقلت: تعال يا أحمد، وهو لا يزال صغيرا، فجاء إليك حتى إذا اقترب إليك وضعته على حجرك ثم قلت: يا ولدي، والله أنا أحبك وأحب لك الخير، لا تقل مثل هذا الكلام، هذا يغضب الرحمن. يكون هذا الفعل منك من وضعك له على حجرك أو وضعك ليدك على كتفه، تجد أن هذا يكون أكثر تأثيرا. حتى لو أنك دخلت إلى محل مثلا ثم وجدته مثلا يبيع دخان أو يبيع مجلات فاسدة أو ما شابه ذلك، أو مثلا واحد من أصدقائك أردت أن تنصحه، أو المرأة أرادت أن تنصح فتاة مثلها، ثم صافحته وجعلت كفه في كفك وأخذت كفك الأخرى وضعتها فوقها، ثم قدمت له النصيحة ماحضا إياها مخلصا فيها صادقا في نصيحتك، تجد أن النصيحة تكون أشد والوقع يكون أعظم. لذلك لما قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله مستعد أخذ الخمس كلمات الخمس وصايا، مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام مد يده إليه وكأنه يقول: لأجل أن تؤثر النصيحة فيك يا أبا هريرة، ولأجل أن تحفظ الكلام أكثر، ضع يدك في يدي، كأني أعاهدك على هذا الكلام. حتى إذا وضع أبو هريرة يده في تلك اليد المباركة، يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده. فما هي هذه الخمس كلمات من ذلك النبي الكريم الذي أوتي جوامع الكلم؟ ما هو ذا؟ ما هي تلك الكلمات من النبي الذي اختصر له الكلام اختصارا؟ ما هي هذه الكلمات التي نطق بها الذي لا ينطق عن الهوى؟ ثم لاحظ أنه ابتدأهم بها، ليس جاء إليه واحد وقال: يا رسول الله أعطني خمس وصايا. لا، كون النبي عليه الصلاة والسلام يكون ساكتا ثم يقرر أن يعطيهم خمس وصايا دليل على أنه انتقى هذه الوصايا انتقاء. قال عليه الصلاة والسلام في أولها: اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم جمع محرم، وليست العبادة لله تعالى فقط في أن تفعل الشيء، إنما أيضا هي في ترك الشيء عبادة. ألم ترى أنك مثلا إذا مشيت في الشارع ثم رأيت امرأة متكشفة فغضضت بصرك عنها، صار هذا طاعة لله مع أنه ترك للشيء وليس فعلا له؟ والإنسان لو علم أن المكان الفلاني فيه معصية فلم يذهب إليه مع قدرته على الذهاب إليه، تجد أنه يكون أعظم لأجله مع أنه ترك هذا الشيء. لما ذكر الله تعالى في كتابه قصة نبيه يوسف عليه السلام، ذكر الله جل وعلا من حاله ومن حال خلوة امرأة العزيز به، وأنها تهيأت له وتزينت، وكانت امرأة حسناء قد غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ويسرت له جميع أسباب المعصية، ومع ذلك يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ويبدأ يهرب ويجري نحو الباب وهي تتعلق في ثيابه. لما ذكر ابن الجوزي قصة يوسف قال رحمه الله: هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. تريد تعلم هل أنت عبد لله حقيقي؟ هل قلبك مليء بالإيمان فعلا؟ انظر إذا عرضت لك محرم من المحرمات وأنت على قدرة على أن تفعله، هل أنت فعلا تتركه لله؟ لما يكون واحد يشتغل في شركة وجل الموظفين الذين معه يسرقون، رواتبهم صح رضوا بألف وألفين ريال، لكن الواحد ربما يطلع في الشهر 4000 ولا 5000 ريال، ويرى زملائه يسرقون أمامه ويحتالون، هذا يلعب بالفواتير، وهذا يحتال في بعض قيمة بعض المشتريات، وهذا يحتال في أخذ بعض الأموال التي لا تحل له، وأنت تستطيع أن تفعل مثلهم. فإذا اتقيت ذلك مع قدرتك عليه نقول أنت أعبد الناس. اتق المحارم تكون أعبد الناس. لما يكون الإنسان جالس أمام التلفاز ثم يبدأ يقلب في القنوات فتعرض له بعض القنوات شيئا من المحرمات فيصرف بصره عنه وهو قادر على النظر إليه، نقول أنت أعبد الناس. اتق المحارم تكون أعبد الناس. لما يكون الإنسان جالس في مجلس ثم يغتابون أحدا من الناس وهو يشتاق إلى غيبته معهم لبغضه لذلك الإنسان، لكنه يترك الغيبة طلبا لما عند الله وخشية من مراقبة الله له مع قدرته على الكلام، فنقول أنت أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. لما يكون الإنسان قادرا على أن يأكل حقوق الآخرين أو على أن يهتك أعراضهم أو يتكلم فيهم أو ما شابه ذلك من أنواع المعاصي، أو شاب جالس أمام الإنترنت مثلا ويستطيع أن يدخل إلى بعض المواقع المحرمة ومع ذلك ترك ذلك مع قدرته عليه، نقول اتق المحارم تكن أعبد الناس. ألقيت قبل فترة محاضرة في إحدى دول الخليج، وكانت المحاضرة في سوق كبير، فتكلمت عن هذا الموضوع، فقام أحد الشباب بعدما انتهيت المحاضرة قال: يا شيخ أنا عندي مشاركة. فأعطوه الميكروفون قال: يا شيخ أنا ذهبت مع مجموعة من زملائي إلى أحد البلدان العربية، وسمى ذلك البلد، ذلك البلد بلد عربي مسلم لكن سهل فيه ما يتعلق يعني البغاء والمسكرات، وفيه بعض المراقص التي لا تخلو من مثل هذا. يقول: فلما أردنا أن نذهب اشترطت عليهم، قلت: يا شباب أنا أذهب معكم لكن لن ندخل إلى مراقص ولن نقع في فواحش ولا نشرب خمور. قالوا: أبد، نذهب ونتمشى ونأكل في المطاعم ونرى المنتزهات ونرجع. يقول: فلما مضى ليلة أو ليلتان هناك فإذا بهم يتوجهون إلى أحد المراقص. قلت: يا شباب أنا اتفقت معكم ألا نذهب إلى هذه الأماكن. قالوا: استمتع بشبابك ولا تزال شابا. قلت: سبحان الله، يعني أنا حتى استمتع بشبابي لابد أن أزني وأشرب خمر؟ يعني اللي ما زنى ولا شرب خمر راح على الشباب؟ أنا يمكن أني أعيش حياتي وأعيش شبابي من غير ما أفعل الكبائر والمحرمات. يقول: فقالوا: تعال معنا. فأبيت عليهم وذهبت إلى الشقة ودخلت إلى غرفتي. يقول: ما مضى قرابة الساعة تقريبا أو أقل إلا وقد سمعت أصواتهم يدخلون إلى الشقة وأسمع معهم أصوات بعض النساء، فعلمت أنهم دخلوا ليكملوا السهرة في الشقة، قمت وأقفلت الباب علي. دخلوا وبدوا يتضاحكون. يقول: ثم جاءوا وطرقوا علي الباب وقالوا: اخرج، عش حياتك، تعال. قلت: يا أخي أنا عايش حياتي الحمد لله، لازم أزني حتى أعيش حياتي؟ أنا عايش حياتي من غير ذلك، مبسوط ومرتاح ومسرور. يقول: فلا زالوا بي وأنا أرفض ذلك وأقول: ترى حرام واتقوا الله وأخرجوا من عندكم. يقول فلما مضت 10 دقائق جاء واحد منهم وطرق الباب قال افتح الباب. قلت والله ما افتح. قال افتح اعطنا الشاحن اللي عندك شاحن الجوال. فالتفت فرأيت شاحن الجوال فأخذته وفتحت الباب لأسلمه إليه، فإذا به يدفع الباب دفعا ويدخل إحدى الفتيات ويأخذ المفتاح مباشرة ويقفل الباب عليه من الخارج. سبحان الله. والعرب تقول من القديم: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنينا. وذكروا أن عمر رضي الله تعالى عنه مر يوما في الطريق يعس في آخر الليل وينظر في أحوال الناس، فسمع صوت غناء في أحد البيوت، فأخذ كسرة فحم وعلم بها على الباب حتى يحاسبه من غد ويحقق معه لماذا تجتمعون على غناء وعلى منكر. فخرج صاحب البيت فرأى عمر موليا رضي الله عنه، وإذا على بيته علامة. الأصل إن ماذا يفعل؟ يمسح العلامة ويستغفر وخلصنا. لا، أخذ كسرة الفحم وأخذ يدور على بيوت الجيران ويضع عليها علامات، وكان يقول ترى كلهم هذولا عندهم مثلي. سبحان الله. يعني أنت تفرح أن الناس يقعون في مثل منكرك. لذلك تجد اللي يدخن ما يخرج السيجارة والبكت ويضع السيجارة في فمه ويعيد البكت، لا، يبدأ يوزع عليهم: تفضل تفضل تفضل، وكان يقول افعلوا مثل منكري، أعصوا الله كما أني أعصيه أنا. أو تجد بعض الناس ربما إذا أراد أن يسافر إلى مكان فيه منكرات بدأ ينشر ويقول: يا شباب ترى المكان التذاكر إليه رخيصة والدخول إليه غير مكلف. أو بعض الشباب عنده بلوتوث أحيانا محرم ويبدأ يجلس مع زملائه يقول: يا شباب شغلوا بلوتوثاتكم، عندي لكم مقطع. طيب أنت ماذا تستفيد لما تنشر إليهم؟ لكن سبحان الله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الشاب فتحوا الباب ودفعوا إليها الفتاة وأغلقوا الباب من الخارج. بدأ يسب وينادي: افتح يا ابن الكذا، افتح الباب افتح، وهم يضحكون في الخارج ويرون أنهم قد أوقعوه في المصيدة، ويبدو أنهم جعلوا له مكافأة لهذه الفتاة إن أصاب منها يعني. فلا زالت به وهو يستعيذ بالله منها ويقول: صحيح أنا غير ملتزم وليس علي مظاهر التزام، لكن أنا مسلم وحرام، اذهبي اتق الله. وهي لا تزال تحاول أن تراوده عن نفسه. يقول: فلما رأيت أن الشيطان بدأ يتمكن مني قلت لها: ابتعدي عني، ترى أنا مصاب بمرض الإيدز، إذا قربت مني تصابين بالإيدز، ابتعدي لا تلمسيني، لا تلمسي أبدا، ترى أنا إيدز على طول، الإيدز ينتقل إليك، ابتعدي. يقول: فلم تفزع ولم تخف ولم تضطرب، بل قالت لي بكل هدوء: إيدز؟ أنت من متى عندك الإيدز؟ قلت: أنا عندي الإيدز من سنة كاملة. يقول: فقالت لي: طيب عادي، أنا عندي الإيدز من سنتين. إي والله. يقول: فلما قالت ذلك صرخت بأعلى صوتي، قلت: يا شباب إيدز إيدز، إذا ما خفتم من الله خفوا من المرض، إيدز إيدز. يقول: فلما سمعوا ذلك فتحوا الباب وأخرجوا من عندهم. فذكرت له هذا الحديث، لما قال هذه القصة شكرته وأثنيت عليه وقلت له: فعلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجة وغيره، قال: لألفين أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله أباء منثورا. قالوا: يا رسول الله ما بالهم؟ جلهم لنا، صفهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني يصلي ويصوم ويتصدق، لكن المشكلة هو ليس أعبد الناس. لماذا؟ لأنه لم يتق المحارم. إذا تريد تنظر في إيمانك الحقيقي، انظر إذا عرضت أمامك شهوة من الشهوات ثم استطعت أن تصرف بصرك عنها وأن تعف مالك عن هذا الحرام وأن تتقي الله تعالى بلسانك وأن تبتعد عن المحرمات، اعلم أنك إذا فعلت ذلك صرت أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. وكلما كانت المعصية سهلة بين يديك كان اتقاؤك لها أعظم أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، ثم قال عليه الصلاة والسلام للعامل منهم يعني في آخر الزمان أجر 50 منكم يعني يا أيها الصحابة. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعجبين يعني لماذا يا رسول الله يعظم الأجر للناس في آخر الزمان أكثر منا لماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. أنتم يا صحابة إذا أردت تقرأ قرآن إذا أردت أن تغض بصرك في ناس يعينونك على الخير، ما هو المجتمع كله يعينك على الخير، لكن في آخر الزمان إذا كثرت المنكرات وصارت المرأة التي تلتزم بحجابها غريبة بين النساء وصار الرجل الذي يلتزم بالدين غريبا بين الناس، هنا يكون أعبد الناس الذي يتقي هذه المحارم. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وربنا عز وجل يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا ينبغي للإنسان إذا رأى من فضل عليه في أمر الدنيا أن يبقى قلبه مشغولا بمثل ذلك. ليس عيبا أن تطلب ما وصل إليه الناس، لما يقال لك والله فلان أخذ شهادة عالية ليس عيبا أنك تسعى لتحصل مثل شهادة، هذا من التنافس في الخير. لو قيل لك فلان زيد في راتبه فقلت لماذا؟ قالوا لأن أخذ الدورة الفلانية، اذهب وأخذ الدورة مثله. قالوا لك والله فلان فتح محل، طيب إيش الطريقة؟ قدم على المكان الفلاني واتفق مع فلان وفعل، إذا سأفعل مثله. هذا ليس عيبا، إنما المقصود أن يزدري الإنسان نعمة الله عليه وأن يصبح دائما ساخطا على نعم الله. يعني مثلا دائما ما ينظر إلى من هو راتبه 500 ريال، ينظر إلى من راتبه 5000 ويبدأ يقول في نفسه أنا راتبي فقط 2000 ريال، أنا راتبي فقط 1500 ريال. يا أخي انظر إلى فلان راتبه 5000 وهو مثلي ومثل شهادتي، طيب لماذا لا تنظر إلى أبو 500 ريال؟ وكذلك إذا ركب سيارة والتفت عن يساره فرأى من هو أقل منه حالا لم يلتفت إليه، لكن قلبه يتقطع إذا رأى من هو على يمينه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم في أمر الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حتى الإنسان ما يحتقر نعمة الله عليه، بالعكس دائما يقول اللهم لك الحمد، صحيح أنك ما أعطيتني مثل أعطيت فلان وفلان، لكنك يا رب العالمين أعطيتني أحسن من ناس كثير فلك الحمد. ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء لما ترجم لأبي قلابة رحمه الله تعالى وهو من كبار العلماء المفسرين، ذكر أن رجلا اسمه عبد الله بن محمد، كان هذا الرجل يمشي في صحراء فوقف على خباء قديم، على خيمة قديمة، فنظر في هذه الخيمة ودخل فإذا رجل مقعد على الأرض وإذا يداه مقطوعتان وهو أعمى البصر وحاله رث واضح عليه الفقر، وإذا هو يردد قائلا الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. فتعجب هذا الرجل قال فضلك بماذا؟ يعني اليدان مقطوعتان والحال ولهيئة رثة والحال فقير فضلك؟ فاقترب منه قال السلام عليكم. فقال الرجل المقعد وعليكم السلام، قال أنا سمعتك تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، بالله عليك فضلك بماذا؟ أنا ما أرى عندك أي نوع من أنواع الفرح ولا السرور أو الغنى، فضلك بماذا؟ فقال قد فضلني كثيرا، لكن لي إليك حاجة تقضيها لي إن أجبتك. قلت نعم. فقال هذا الرجل مقطوع اليدين الأعمى المقعد الفقير، قال أنا قد فضلني الله على كثير من عباده تفضيلا، أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من عباد الله بكم لا يتكلمون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل البكم كثيرا، أليس الله تعالى قد أعطاني عينا أبصر بها؟ أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا أفكر به؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل المجانين تفضيلا، أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا؟ قلت بلى، أسمع تسمع به الأذان والقرآن. قال الحمد لله اللي فضلني على كثير من الصم تفضيلا، أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ممن هم كفار يعبدون الأصنام والأوثان والأبقار؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. انظر للعقل الراضي، العقل الراضي. لما قالت يوما امرأة أيوب عليه السلام الذي مسه الضر وفارقه أهله وهلك ولده ولم يبق إلا زوجته، قالت له يوما: إلى متى يا أيوب ونحن في هذا الحال؟ يعني تعبت والناس قد رموك، إلى متى ونحن في هذا الحال؟ فقال لها: هل تذكرين النعيم الذي كنا فيه؟ قالت: نعم. قال: كم لبثنا في ذلك النعيم؟ قالت: لبثنا 70 سنة، وهم كانت أعمارهم بالمناسبة أطول من أعمارنا، يعيش الواحد 1000 سنة 2000 سنة. نوح عليه السلام فترة الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، انظر كم عاش قبلها وكم عاش بعدها بعد الطوفان. فقالت له: عشنا في ذلك النعيم 70 عاما. فقال لها: وكم مضى لنا في البلاء؟ قالت: قد مضى لنا في البلاء 7 سنين. قال: فاحمد الله تعالى أن الله قد نعمنا 70 سنة وابتلانا 7 سنين. يعني الله تعالى أعطانا أكثر مما أخذ عز وجل. فهنا يقول أبو قلابة هذا، يقول: أنا لا أنظر إلى فقدي لبصري ولا أنظر إلى فقدي ليدي، إنما أنا أنظر إلى النعم التي بقيت عندي فأحمد الله تعالى عليها. لذلك إذا رأيت إنسانا ربما يكون فيه أنواع من البلاء، فاحمد الله تعالى أنك لم تصب مثل إصابته. وإذا ابتلاك الله تعالى مثلا ولم ترزق بأولاد، قل: اللهم لك الحمد، على الأقل أنا متزوج وعندي غريزة أطأ بها امرأتي. واحمد الله تعالى أنك لم تكن مثل العنين الذي ليس له ما يطأ به النساء. وذاك يحمد الله أن الله أعطاه سمعا وبصرا ورجلا ويدا يمشي عليها. انظر إلى النعم الموجودة عندك ولا تلتفت إلى النعم التي فقدتها. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قل: اللهم لك الحمد. لا تنظر إلى فلان اللي عنده من الأموال وعنده من الأولاد، مع أن الدين يحرص على أن الإنسان يكدح ويتعب، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكنه لا يجوز الاعتراض على قسمة الله تعالى بين الناس، لا يجوز أن تعترض على مثل ذلك. كان عندي واحد من طلابي في الجامعة، أذكر قبل تقريبا 4 أو 5 سنوات، غاب أسبوعا كاملا، ثم جاء وطلب مني أني أكلم له بعض الدكاترة من الزملاء حتى يعني يرفعوا عنه الغياب الذي غاب، لأن عنده عذر. قلت له: ما هو عذرك؟ أنت غايب أسبوع كامل عن الكلية، ما هو عذرك؟ قال: يا شيخ والله كان ولدي مريضا. قلت: طيب كلنا يمرضون عيالنا ونداوم. قال: لا، أنا كان يحتاج أني أبقى معه وأذهب به. قلت: ما هو المرض الذي كان فيه؟ قال: يا دكتور، ولدي أصيب بتليف في الكبد، ثم أصابه تسمم في الدم، والآن صار عنده مشكلة في الدماغ. قلت: الحمد لله على كل حال، أسأل الله تعالى أن يقر عينك بشفائه وأسأل الله. قال: يا شيخ، المرض تمكن ونسأل الله يشفيه. فقلت له: وإن كتب الله عليه شيئا فاحمد الله يا أخي، على الأقل يشفع لك عند الله يوم القيامة. وكنت أظن الولد أبو سنة ونص، 2 3 سنوات، لأن الرجل لا يزال شبابا يعني في ظاهره. قال: يا شيخ يشفع لي، يا شيخ ولدي عمره 17 سنة وحافظ القرآن ويدرس في المعهد العلمي. قلت: الحمد لله على كل حال، إن قبضه الله إليك فأسأل الله أن يبارك لك في بقية أولادك. فقال: يا شيخ، ما عندي إلا هذا الولد. سبحان الله، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. ومع ذلك والله يا جماعة كنت أرى في عينه من الرضا بالقضاء والشكر وعدم التسخط. ما كان يقول: ليش أنا دون الناس؟ مثل ما بعض الناس أعوذ بالله إذا مات ولده بدأ يقول: يا ربي ليش تأخذ ولدي؟ يا ربي ليش أنا بالذات تفقدني ولدي؟ اتق الله ولا تعترض على مثل ذلك. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله تعالى لك في صورتك وجسدك، في طولك وعرضك، في مالك، في زوجتك، في أولادك، في وظيفتك. الله تعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بذلك، ولينظر الله تعالى إلى قلبك ويرى منك الرضا، وأنك تقول الحمد لله بقلب راضي. وفمن من الآن ألا تقولها فقط بلسانك دون أن يقر بها قلبك، فإذا رأى الله تعالى منك ذلك زادك في النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ودائما إذا رأيت إنسانا ساخطا فافترض له لو أن مصيبته كانت أعظم. أحيانا أتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تهون عليه مصيبته ماذا يفعل؟ فليتذكر مصيبته في. يعني أنت لما يموت ولدك حتى تهون مصيبتك قل: قد أصبنا بمصيبة أعظم، وهي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تهون عليك مصيبتك. فأحيانا يتصل بمثلا امرأة تشتكي من زوجها، تقول: يا شيخ أنا زوجي يضربني، زوجي يا شيخ ما يعاملني معاملة جيدة، أنا زوجي بخيل، أنا زوجي كذا. فأقول: طيب أنصحيه، طيب ذكري بالله، اكسبي بأخلاقه. قالت: أنا تعبت معه، كل الحريم مبسوطات ومسرورات إلا أنا ابتلاني الله بهالزوج، أنا خلاص بطلب الطلاق. وأنا فأقول لها وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتذكر مصيبته فيه، يعني ليفترض أن المصيبة أعظم. أقول لها: لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلا زوجك الظاهر ما هو مضبوط، زوجك يتعاطى المخدرات داخل البيت ولا برا البيت؟ قالت: لا والله ما يتعاطى مخدرات. أقول: طيب زوجك لما يأتي يقع في الفاحشة يأتي بالنساء في البيت ولا برا البيت؟ قالت: لا والله يا شيخ، لا والله أعوذ بالله ما يقع في الفواحش، إلا أبشرك إنه حبيب ويصلي في المسجد وبار بوالديه ورحيم بعياله. وتنسى الموضوع كله. أنا ماذا فعلت؟ أنا افترضت لها أن المصيبة ربما تكون أسوأ حالا، وذكرتها بنعم هي غافلة عنها. ذكرتها أن غيرك زوجها لا يكتفي فقط أن يبخل عليها في النفقة ويكون عصبي في التعامل معها، كلا، بل زوجها يتعاطى مخدرات، وربما وقع بالفاحشة على بعض بناته، ونحو ذلك من المشاكل التي توجد في بعض البيوت. فأقول: ارضي بما قسم الله لك تكوني أغنى الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ظننت أنه سيدخل في الورثة، كما أن الورثة الأم والأب والأخت والأخ، ظننت أن الجار سيصبح من ضمن الورثة من كثرة ما جاء من الوصية فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من يبيت شبعان وجاره جائع. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه. كيف ما يأمن بوائقه؟ ما يأمن أداه. كل يوم تجد أن الجار يخرج يجد زجاج السيارة مكسور، من وين؟ والله من عيال جارك. يجد السيارة ربما مصدوة، من وين؟ والله جارك كان بيوقف سيارته وحك في سيارتك. يوم من الأيام طلع من البيت، لما رجع قالت زوجته: والله وأنا طالعة جاري كان ينظر إلي نظرات مريبة. ابنته قالت: والله ابناء جيراني يطلون علينا. ولا جاره ربما تجد أنه يعني كل مرة يأتي بمشكلة لهذا الجار. يقول: هذا الذي لا يأمن جيرانه أذاه، ولا يأمنون مصائبه، ولا يأمنون بوائقه، هذا لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن، يعني ليس كامل الإيمان. فمن علامات الإيمان الإحسان إلى الجيران. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يعني يا أبا ذر، إذا عندك قطعة لحم وهذه القطعة لتطبخها يكفيها مثلا كأس ماء أو كأسين، ضع 10 كؤوس، أكثر الماء عليها، ثم خذ من المرق يعني الماء اللي صار فيه طعم لحم، وأعطي جيرانك هدية وتعاهد جيرانك. يعني يقول إذا ما تستطيع تعطيهم لحم لحما على الأقل أعطيهم من المرق ريحة اللحم على الأقل. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر نساء الأنصار، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. فرس نشاة أيها الأفاضل هو الحافر، يعني لو أنها طبخت ولا تريد أنها تعطي جارتها من لحم الظهر ولا من لحم الكتف ولا من لحم الساق، ولا على الأقل تعطيها الحافر، تطبخ وتعطيها تقول هذا هدية لك ولو فرس نشاة. ينبه عليه الصلاة والسلام بهذا إلى أهمية الإحسان إلى الجيران. ومرة كان هناك كما في مسند أحمد جار يهودي خياط، جار للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه إلى طعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب حق الجوار ذهب إليه، وهو يهودي وخياط، يعني ليس رأسا في قومه، نقول والله ذهب إليه من باب دعوته فيتأثر قومه به، أو إنه مسلم صالح تقي فذهب إليه محبة في الله، لا، رجل يهودي يقول عزير ابن الله ويقول يد الله مغلولة ويقول إن الله فقير ونحن أغنياء، ومع ذلك يتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إليه إجابة لدعوته. طيب ما هو الطعام الذي وضعه؟ يقولون فوضع له خبز شعير وإهانة سنخة. خبز شعير من أردأ أنواع الخبز، وإهانة سنخة يعني سمن متغير. تعرف السمن الطبيعي أحيانا يكون فيه رائحة، فيه رائحة غنم، فسمن متغير يعني ما حفظ حفظا جيدا، وخبز كل من الخبز في السمن، هذا هو الطعام. ما وضع لحما ولا لبنا ولا تمرا، ومع ذلك يأكل عليه الصلاة والسلام بكل رضا، ما هو جاري. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عنده بعض أصحابه يوما فنحروا في بيته شاة، فقال للغلام هو ينحر، بسم الله الله أكبر، بدأ في النحر، قال إذا انتهيت فلا تنسى جارنا اليهودي. طيب عندك 20 جار غيره مسلم، لا اليهودي هذا ممكن ما يهتم به هذا الغلام، فأنا أنبه عليه، قال لا تنسى جارنا اليهودي. ثم انشغل ابن عمر فالتفت فإذا الغلام قد علق الذبيحة وبدأ يقطع، قال لا تنسى جارنا اليهودي مرة ثانية. ثم خرج ابن عمر إلى الصلاة، فلما عاد أول ما رأى الغلام قال له أعطيت جارنا اليهودي؟ يا جماعة هذا الاهتمام يدلك على تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم فعلا بحفظ حقوق الجار، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. علامة الإيمان أيها الأفاضل ليست فقط بصلاة الليل أو قراءة القرآن أو الإكثار من الذكر أو الحج والعمرة، إنما من أعظم علامات الإيمان أن يحسن الإنسان إلى جيرانه. يا أخي ما هي الفائدة من الدين؟ ما الفائدة من الصلاة إذا لم تغير في سلوكياتك؟ ما الفائدة منها بالله عليك؟ فعلا ما الفائدة منها؟ الله عز وجل شرع العبادات لحكم من ضمنها أنها تغير سلوكنا. اسمع مثلا يقول الله عز وجل وأقم الصلاة، طيب وإذا قمنا الصلاة يا ربي ما هو التأثير؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقوم سلوكي الصلاة. طيب والصدقة يا ربي، الزكاة لماذا شرعتها؟ قال جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الزكاة تعدل سلوكي أيضا. طيب والحج يا ربي؟ قال سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب والصوم؟ قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يا أخي الدين والصلاة إذا ما جعلتك بارا بوالديك، محسنا إلى جيرانك، كافا لأذاك عن الناس، ضابطا للسانك وأنت تتكلم مع الناس، ما الفائدة من الصلاة وما الفائدة من العبادة إذا لم تؤثر في سلوكك؟ عند الترمذي أن امرأة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا يا رسول الله غير أنها إيش؟ تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار، رواه الترمذي. هذا بالله عليك رسالة إلى بعض الجيران الذين يزكمون أنوف جيرانهم بطبخهم أحيانا وعدم تركيب هوايات ولا شيء، وافتح باب الشقة وأنتن السيب وأنتن العمارة كلها، وأفسد أنا جيرانك. طيب يا أخي لا تؤذي جيرانك يا أخي. أو تجد أن ربما يرفع صوت المعازف عنده في البيت وصوت التلفزيون ثم يقول يا أخي بيتي. صح بيتك، لكن أيضا نحن من حقنا أن تحفظ أسماءنا. أو تجد أن ربما يقف في الشارع وتجد أن النساء يأتين ليدخلن إلى البيت أو يخرج منه فلا يبعد ولا يحترم الناس، نقول يا أخي هذا من أذى الجيران، هذا علامة على ضعف الإيمان، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أنا أحب لنفسي أني أصلي الصلوات الخمس، أحبه للناس إذن أنصح الناس بها. أنا أحب لنفسي أني أحقق أرباح في تجارتي، إذن أحب للمسلم ما أحب لنفسي. وإذا رأيت أنه يخطئ في تجارة آتي وأنبهه، أقول صحيح أنا لن أربح من ورائك، لكن يا أخي أنا أحب لك ما أحب لنفسي من الخير. إذا رأيت نساء أو متبرجات أو بنات آتي وأقدم له النصيحة، إذا رأيت عاقا بوالدي آتي وأبذل له النصيحة. كلما صار الإنسان فعلا ناصحا للآخرين مبينا لهم محبا للخير لهم وفق بإذن الله تعالى وأصبح مسلما، كما قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الوصية الأخيرة ولا تكثر الضحك، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الدين دين الإسلام دين فرح، دين سرور، دين متعة، دين أنس، دين سعادة، ليس دين اكتئاب وحزن وكآبة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام فرحا مستبشرا دائما يتبسم. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. رآه مرة في السوق يتبسم في وجهه، رآه في المسجد تبسم في وجهه، رآه في طريق تبسم في وجهه، ما رآه في يوم إلا تبسم في وجهه. ما فيه دين يعطيك حسنات على الابتسامة إلا دين الإسلام، تتبسم في وجوه الناس خذ حسنات. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. الدين دين فرح وسرور، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا فرحانا يفرح معه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نجلس في المسجد بعد الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر ويجلس يذكر الله إلى طلوع الشمس والصحابة يكونون جالسين أيضا. يقول فكنا نتذاكر أيامنا في الجاهلية، يتذاكرون أحوالهم في الجاهلية. يبدأ عمر مثلا يقول لهم أنا والله كنت في الجاهلية ما عندي فلوس أشتري صنما لأعبده، ولازم يكون عندي صنم أعبده، فجئت إلى تمر وعجنت التمر على بعض ثم صنعت منه صنما، جاء لها التمر وعجنه ثم جاء وضع لها رجلين وجسد ورأس كذا ويدين صار صنم. يقول فعبدته فلما جئت أكلته. تخيل واحد ياكل ربه، يعني هو الضحى كان يقول له اغفر لي واشف مريضي واقض ديني ورد غائبي، فإذا جاء الظهر أكله. يقول فيضع فنضحك، يتذكرون حركاتهم الجاهلية ونضحك، والنبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إلينا ويتبسم. شوف الأخلاق يا أخي، ما كان يلتفت ويقول لا تضحك في المسجد، تريد تضحك أخرج اذكر الله واقرأ قرآن ولا اطلع من المسجد. لا، ما كان يقول كذا. هو حرام الضحك؟ ليس حراما. فكان عليه الصلاة والسلام يلتفت إلينا ويتبسم. فكذلك هذا من الدين، من الدين انك تبتسم انك تضحك. لكن الواردة في هذا الحديث قال ولا تكثر، يعني من السنة ان اضحك ابنائي زوجتي زملائي اصدقائي. اضحك يا اخي مع الناس، ما المانع؟ احيانا اكون في الجامعة أدرس الطلاب مثلا وأدرس الفقه، فأقول لهم أتكلم عن سجود السهو، فأقول لهم يا شباب لو قام الإمام إلى ركعة الخامسة ماذا تفعل؟ وأعطيهم الجواب. طيب لو قام الإمام إلى ركعة خامسة وسادسة وسابعة وبعدين ما حد نبه من المأمومين، فواحد من الطلاب مثلا يستخف دمه يبغى يعطي نكتة، تجد أنه يقول أوف يا شيخ شكلها الإمام نايم، أي نكتة بايخة يعني، ومع ذلك أضحك أقول إي والله إنك صادق يمكننا نايم وكمل الشرح. أنا أضحك ليدخل السرور على قلبه، بس يعني مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ويبتسم يبين لهم ترى أنا مبسوط مثلكم، كذلك أنت يا أخي إذا واحد ضحك معك أو لاطفك أو أخبرك بنكتة أنت تعرفها أو حدثك بطرفة عن نفسه أو عن ولده، اضحك يا أخي خلي ينبسط، أدخل السرور عليه. والحديث هنا إنما نهى عن الإكثار، ذلك قال هنا ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، تذهب عنه خشوعه وخشيته. وبعض الناس ربما إذا قرأ كتابا لا يبحث إلا عن كتب يعني نكت وطرائف، إن دخل إلى إنترنت كذلك، إن جلس مع ناس قال عطونا نكت عطونا طرائف، إن بحث عن شيء في التلفاز نكت وطرائف، لا، ليس هذا أمرا حسنا. لا بد أن تعتني بقلبك وترقق قلبك ولا تكثر الضحك، لكن يكون في ضحك لكن لا يكون هو الغالب المكثر عند الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بوصايا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل أولادنا لنا قرة أعين، اللهم احمهم من المخدرات، احمهم من التدخين والمسكرات، اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من التبرج والسفور يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.